الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. هذه جولة إخبارية استهلها بالعناوين: مجازر الاحتلال تتواصل في قطاع غزة وحصيلة الشهداء تتخطى عتبة 29,600. المقاومة الفلسطينية تواصل تصديها للوحدات الصهيونية وسط وجنوب القطاع. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مباني يتموضع فيها جنود الاحتلال في المالكية والمنارة. إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها أكثر من 80 شهيدا و 130 إصابة خلال 24 ساعة الماضية. أضافت الوزارة: لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى أكثر من 29,690 شهيدا وأكثر من 69,800 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي. كشف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب 19 نوعا من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية المخالفة للقانون الدولي بحق المدنيين الفلسطينيين، مؤكدا أنها تشكل أركان جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال خلال عدوانه على قطاع غزة منذ نحو 5 أشهر. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة كشف عن أنواع جرائم الاحتلال خلال حرب الإبادة التي يشنها على أكثر من 2 مليون فلسطيني في القطاع، مشيرا إلى جرائم القتل العمد الذي طال نحو 30,000 مدني غالبيته من الأطفال والنساء. حول جرائم الاحتلال الوحشية في قطاع غزة نستمع إلى التقرير التالي:
19 نوعا من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية المخالفة للقانون الدولي ارتكبها ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه منذ ما يقارب 5 أشهر ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة كشف عن أنواع جرائم الاحتلال خلال حرب الإبادة التي يشنها على أكثر من 2 مليون فلسطيني في القطاع، مشيرا إلى جرائم القتل العمد الذي طال نحو 30,000 مدني غالبيتهم من الأطفال والنساء. ولفت المكتب إلى جرائم التعذيب والمعاملة اللا إنسانية والإخفاء القسري التي مارسها الاحتلال إثر اعتقاله لأكثر من 2,600 أسير فلسطيني من القطاع، منبها إلى الترحيل والنقل القسري الذي فرضه الاحتلال من خلال إجباره نحو 2 مليون فلسطيني على النزوح الإجباري من منازلهم ومناطق سكناهم. وفيما أكد المكتب الحكومي في غزة على اتخاذ الاحتلال من مئات الفلسطينيين رهائن كدروع بشرية، وخاصة في أحياء الزيتون والشيخ رضوان والنصر ومخيم المغازي ومنطقة غرب غزة، شدد على أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ ضمن جرائمه مئات آلاف عمليات القصف ضد الأهداف المدنية، وخاصة المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس والجمعيات المدنية، مشيرا إلى تعمد الاحتلال حرم الفلسطينيين من أي فرصة للنجاة وتعمد إحداث معاناة شديدة وإلحاق أذى خطر بصحتهم، خاصة مع إخراجه نحو 31 مستشفى عن الخدمة في القطاع من أصل 35. وأشار المكتب إلى استخدام الاحتلال غير المشروع للأسلحة المحرمة والمحظورة دوليا، كاشفا عن إلقائه أكثر من 70,000 طن من المتفجرات على البيوت في القطاع ومسح مربعات سكنية بالكامل، هذا فضلا عن ممارسة الاحتلال للتجويع كأسلوب من أساليب الحرب من خلال فرض حصار مشدد وإطلاق النار على حافلات حاولت إيصال الغذاء وقتل عشرات المواطنين كانوا في طريقهم للحصول على الغذاء والمساعدات.
تستمر الاشتباكات العنيفة بين المقاومة ووحدات الاحتلال في بلدة عبسان الكبيرة بخان يونس جنوبي قطاع غزة وسط قصف مدفعي مكثف من قبل الصهاينة. وأعلن سرايا القدس قصفها تجمعا لجنود الكيان شرقي خان يونس بقذائف الهاون فيما استهدفت جنود الاحتلال في جباليا شمالي القطاع بصاروخ موجه ملحقة بهم خسائر بالأفراد. هذا ويشهد حي الزيتون بمدينة غزة معارك ضارية ضد جيش الكيان، حيث دكت كتائب الشهداء الأقصى آليات الاحتلال وجنوده بصواريخ قصيرة المدى، كما نجح سرايا القدس بقنص جندي صهيوني. قال مصدر في حركة حماس إن أجواء التفاؤل حول صفقة لتبادل الأسرى بعيدة عن الواقع، مؤكدا أن استمرار الجرائم بحق الشعب الفلسطيني يهدد مسار المفاوضات برمته. وكان الإعلام العبري قد زعم أن أجواء إيجابية تسود المحادثات حول صفقة لتبادل الأسرى والهدنة في قطاع غزة، فيما قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إن الهدنة لا تعني التخلي عن خطة اجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع. المزيد في سياق التقرير التالي.
صعودا وهبوطا تتأرجح أسهم إتمام صفقة لتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وكيان الاحتلال الإسرائيلي في الأيام المقبلة. الإعلام العبري أشاع جوا من التفاؤل حول الوصول إلى الصفقة، حيث نقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول إسرائيلي أن هناك تقدما كبيرا في المحادثات، حيث قرر المجلس الحربي السماح لوفد التفاوض بالتوجه إلى قطر خلال الأيام المقبلة لمواصلة المفاوضات، وذلك بعد اطلاع المجلس على نتائج المحادثات التي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس حول اتفاق محتمل لهدنة وصفقة تبادل. في المقابل أكد مصدر في حركة حماس أن ما يشاع حول أجواء تفاؤل لا يعبر عن الحقيقة، مضيفا أن الحركة تعاملت مع الوسطاء بإيجابية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ووقف الإبادة الجماعية بحقه. المصدر شدد على أن استمرار الجرائم الإسرائيلية يهدد مسار المفاوضات برمته. التقارير تشير إلى إطار جديد تم وضعه للتوصل إلى صفقة التبادل يتعلق بالإفراج عن 40 أسيرا إسرائيليا مقابل المئات من الأسرى الفلسطينيين، إضافة إلى هدنة لمدة 6 أسابيع يتم خلالها إدخال المساعدات إلى غزة وبدء عودة جزء من سكان شمال القطاع إلى مناطقهم. غير أن نجاح أي هدنة رهن بنوايا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، خاصة وأنه أكد على الاستمرار بخطة اجتياح في مدينة رفح جنوبية غزة، توجه أكدته تصريحات وزيره بتسليل سيموتريتش بأن حياة الأسرى الإسرائيليين ليست ذات أولوية بالنسبة للحكومة، كما أكدته تصريحات السياسيين في كيان الاحتلال مثل زعيم حزب ميرتس يائير جولان الذي قال إن حكومة نتنياهو لا تريد التوصل إلى صفقة تبادل وإنهاء القتال لأن ذلك يعني نهاية حياة هذه الحكومة والحياة السياسية لبنيامين نتنياهو.
استهدف مقاتلو المقاومة قوات الاحتلال الصهيوني بالرصاص والعبوات الناسفة خلال اقتحامها مدينة طولكرم في الضفة الغربية. كما شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات وتفتيش في أحياء عدة بمدينة نابلس طالت العديد من منازل الأهالي. مصادر محلية أوضحت أن الاقتحامات تركزت في المنطقة الشرقية من المدينة، تخللتها اعتداءات الجنود الصهاينة على الفلسطينيين واحتجازهم وإجراء تحقيقات ميدانية معهم، مشيرة إلى اعتقال طالبين جامعيين في عمليتين منفصلتين أثناء مرورهما عبر حاجز عورتا. في سياق متصل اقتحمت وحدات الكيان عدة قرى في جنين، كما نفذت مداهمات في أحيائها دون ورود تقارير عن أي اعتقالات. اعترف جيش الاحتلال الصهيوني بإصابة ضابط وأربعة جنود بجروح خطيرة خلال المعارك المتواصلة مع المقاومة في قطاع غزة. وكانت قيادة الجيش الصهيوني أقرت مؤخرا بمقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين بينهم ضابط خلال المواجهات العنيفة مع الفصائل الفلسطينية التي يشهدها جنوبي القطاع. وذكر جيش الاحتلال أن أحد الجنود القتلى هو من لواء غفعاتي الذي يعتبر أحد ألوية النخبة في وحدات الكيان، ليرتفع عدد قتلاه إلى 580 منذ بدء العدوان. حول إعلان الجيش الصهيوني مقتل جنديين وإصابة ثلاثة في معارك جنوبي قطاع غزة، نستمع إلى التقرير التالي.
في وقت تحتدم فيه المعارك بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق من قطاع غزة، اعترف الاحتلال الإسرائيلي بمقتل جنديين وإصابة ثلاثة بينهم ضابط في معارك جنوبي القطاع. وقال جيش الاحتلال إن أحد الجنديين اللذين قتلا أمس في معارك جنوب القطاع هو رقيب أول من لواء غفعاتي أحد ألوية النخبة التابعة له. وجاء الإعلان عن مصرعهما بعد يوم من اعتراف الجيش الإسرائيلي بمقتل قائد سرية برتبة رائد في كتيبة شاكيدة التابعة للواء غفعاتي في المعارك الدائرة شمالية قطاع غزة. وقبل ذلك أصيب سبعة ضباط وجنود في المعارك الدائرة في محاور عدة بالقطاع. وبحسب الحصيلة الرسمية المعلنة قتل 240 جنديا إسرائيليا في قطاع غزة منذ بدء الاجتياح البري أواخر أكتوبر تشرين الأول الماضي، وأصيب أكثر من 2960 آخرين، ولا يزال 318 من هؤلاء يخضعون للعلاج في المستشفيات. ورغم محاولة التعتيم على أعداد القتلى والمصابين في صفوف في الجيش، فإن تقريرا لموقع واينت الإسرائيلي كشف أن عدد جنود الاحتلال الجرحى وصل إلى 5000، وأن أكثر من 2000 جندي صنفوا معوقين منذ بداية الحرب على غزة. وفي غضون ذلك تحول حي الزيتون شرق مدينة غزة منذ أيام إلى بؤرة للقتال بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ويشهد الحي قتالا ضاريا يرافقه قصف جوي ومدفعي إسرائيلي. ونشرت كتاب المجاهدين وسرايا القدس ما شاهد لقنص مقاتليهم ستة جنود إسرائيليين كانوا يعتلون آلياتهم محيط أبراج طيبة غرب مدينة خان يونس. كما أكد مصدر في المقاومة الفلسطينية من حي الزيتون تكبيد الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة، مشددا على أن المقاتلين ما زالوا ينتشرون في كل محاور القتال. فيما اشتبكت كتاب القسام مع قوة راجلة مكونة من 15 جنديا للاحتلال بعد استهداف بقذيفة أفرادا أثناء تواجدهم داخل أحد المنازل في منطقة عبسان الكبيرة شرقية خان يونس، ما أدى إلى إيقاعهم بين قتيل وجريح.
قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان مباني يتموضع فيها جنود الاحتلال في مستوطنتي المالكية والمنارة، ردا على اعتداءات الكيان على القرى الحدودية آخرها بلدة بليدة. واستهدفت المقاومة اللبنانية ثكنة زبدين في مزارع شبع المحتلة بصاروخين من طراز فلق واحد، لافتة إلى دكها تجمعات الصهاينة بمستوطنة كريات شمونة وثكنة راميم بالصواريخ وقذائف المدفعية ملحقة بهم خسائر فادحة. بدوره أشار إعلام الاحتلال إلى سقوط صاروخين على منطقة ديتشون بالخليل الأعلى أو بالجليل الأعلى، فيما اعترف جيش الكيان باستهداف كريات شمونة بـ20 صاروخا. إلى العناوين. مجازر الاحتلال تتواصل في قطاع غزة وحصيلة الشهداء تتخطى عتبة 29,600. المقاومة الفلسطينية تواصل تصديها للوحدات الصهيونية وسط وجنوب القطاع. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مباني يتموضع فيها جنود الاحتلال في المالكية والمنارة. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ومع حلول يوم جديد حاملا معه آمالا جديدة وأحلاما في طريقها للتحقيق، نرسل لكم أصفى وأرقى التحايا مستمعينا الأحب. عزيزي المستمع، أقول لك عش وتنفس واضحك للحياة، فليس أفضل من التفاؤل والأمل في هذه الحياة. ذخائر العبر تستمعون إليها بعد هذا الاستعراض. أما عند 9:37 نقدم إليكم قراءات على شغاف القلب، وعند 9:49 تستمعون إلى الوصايا الخالدة. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير يقدمها لكم قسم الأخبار عند 10 وعلى مدى 10 دقائق. وبعد هذه النشرة تستمعون إلى البرنامج الاجتماعي المباشر عالم المرأة. وبعد هذا البرنامج لنا عودة إلى قسم الأخبار ليقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. إعادة لبرنامج عراق الرافدين تستمعون إليها عند 11:14 وعلى مدى 28 دقيقة. أما من مأدبة القرآن تستمعون إليها عند 11:46، وبعد ذلك نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني. أذان الظهر يرفع على مسامعكم عند 12:17 حسب توقيت مدينة طهران، وبعد ذلك نقدم إليكم صلوات شعبانية. شرح الآيات تقدم إليكم عند 12:24. أحبتي شكرا لطيب المتابعة والاستماع والإصغاء، وحتى لقاء آخر في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ذخائر العبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي ذخائر العبر، مع ذخيرة أخرى من ذخائر التراث الثقافي والأدبي الفارسي، ومزيد من العبر والدروس التربوية والأخلاقية استخلصناها لكم من تلك الذخائر لنقدمها لكم رائقة تسر أنظاركم و تشنف أسماعكم. نرجو منكم المتابعة. أعزائنا المستمعين، كتابنا لهذا الأسبوع يحمل العنوان التالي: لطائف الطوائف، للكاتب الأديب فخر الدين علي صفي. ومعنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور سعد الشحمان، نرحب به. أهلا بك أستاذ.
أهلا ومرحبا بكم وبالأخوة المستمعين الأحبة في هذا اللقاء عبر بساتين الحكمة وثمار الموعظة الحسنة من التراث الإيراني الإسلامي وأعلامه.
طيب شكرا أستاذ. السؤال الأول هو حول شخصية الكاتب وحياته وعصره والبيئة التي عاش فيها. لو سمحت تفضل بنبذة عن هذه الشخصية، يعني فخر الدين علي صفي وكتابه طبعا لطائف الطوائف.
سوف نتحدث في البداية عن هذا الكاتب والأديب والمتصوف.
نعم.
اسمه الكامل هو فخر الدين علي بن الحسين الواعظ الصفي الكاشفي السبزواري. وكان يتخلص في أشعاره بلقب صفي. وولد هذا الشاعر كما يدل على ذلك لقبه في مدينة سبزوار التي كانت قديما تعرف باسم بيهق، ولكنه كان يعيش في مدينة هرات الواقع الآن في أفغانستان. وكان هذا العارف والأديب والشاعر كان كأبيه من الوعاظ والمؤلفين والشعراء الذائعي الصيت في عصره. وكانت له نسبة مصاهرة مع سعد الدين الكاشغري، بمعنى أن سعد الدين الكاشغري كانت له بنتان تزوج أديبنا صفي من إحدى ابنتيه، وفيما تزوج الأديب والصوفي المعروف جامي من الفتاة الأخرى.
طيب.
وأديبنا بدأ دراسته وتلقيه للعلم عند أبيه.
نعم.
أولا، ثم انخرط في الطريقة الصوفية المعروفة بالنقشبندية، وانشغل بالرياضة والزهد والسلوك في هذه الطريقة، وتولى خلافة هذه الطريقة من بعد أبيه. وانشغل بمهمة على عادة الصوفيين والعرفاء في ذلك الوقت، انشغل بالوعظ والتذكير حتى عهد الدولة الصفوية. وعندما هاجم الأزبك مدينة هرات وخراسان، شد صفي الرحال إلى مدينة أو إلى المنطقة التي كانت تعرف آنذاك بجورجستان، وهي التي تعرف اليوم بجورجيا من بلاد آسيا الوسطى، ودخل في بلاد الملك محمد سلطان، وألف كتابه الشهير المعروف باسم لطائف الطوائف باسم هذا الملك.
نعم.
أي الملك محمد سلطان.
طيب نشكر الأستاذ سعد الشحمان. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ونعود إلى حضرتكم. أهلا بك أستاذ، نرحب بك مرة أخرى في برنامج ذخائر العبر، ونرجو من حضرتكم أن تحدثونا الآن عن الكتاب نفسه، يعني لطائف الطوائف وأهمية وموضوعاته والأسلوب الذي اتبعه الكاتب في سرد حكاياته فيه باختصار لو سمحت.
نعم إن شاء الله سأحاول ذلك، ولكن قبل أن أتحدث عن الكتاب أود أن أكمل الجوانب المتبقية من حياة هذا الأديب. قلنا أنه قام بتأليف كتاب لطائف الطوائف،
نعم،
الذي نحن بصدده، وتوفي هذا الأديب في منطقة أو في مدينة جورجيا في ذلك الوقت طبعا، ونقلت جنازته إلى مدينة هرات ووري الثرى في هذه المدينة.
نعم.
وقيل حوله أنه كان مثل أبيه، قيل طبعا هذا الرأي ليس متحققا منه، أنه كان على مذهب التشيع، ولكن الشيء الذي يستبعد ذلك هو أنه كان يؤمن بالطريقة النقشبندية. من آثار هذا الأديب رشحات عين الحياة في الترجمة لمشايخ الطريقة النقشبندية، والكتاب الذي نحن بصدده، وكتاب أنيس العارفين في النصائح والمواعظ، وكتاب حرز الأمان من فتن الزمان في أسرار علم الحروف، ولديه أيضا منظومة شعرية باسم محمود وأياز. وأما بالنسبة إلى كتابه المعروف لطائف الطوائف، فهو عبارة عن مختارات من حكايات لطيفة وممتعة وشيقة،
نعم،
وساخرة وفكاهية.
طيب.
في بعض الأحيان كما سوف نلاحظ من خلال قراءة بعض هذه القصص، ألف هذا الأثر القيم بلغة سهلة وسلسة، ويعتبر هذا الكتاب من أهم آثار الآثار الفكاهية التي كتبت باللغة الفارسية في القرن العاشر.
طيب.
وهو في الحقيقة عبارة عن كتاب عن قصص وحكايات جمعها صفي الكاشفي، وجمعها من الحكايات التي وصلت إليه في عصره ونقلت بين الرواة بأشكال مختلفة.
طيب شكرا أستاذ. مستمعينا الأعزاء، نتوجه بشكر الجزيل إلى ضيف البرنامج على تلك الأجوبة القيمة التي تفضل بها وزودنا من خلالها بمعلومات نافعة حول الكاتب والكتاب. شكرا أستاذ.
نعم، نرجو أن نكون قد وفقنا إلى تقديم صورة جامعة وشاملة عن المؤلف وكتابه
إن شاء الله. أستاذ نستودعك الله، وعلى أمل لقائكم في حلقة أخرى من برنامج ذخائر العبر
إن شاء الله.
إن شاء الله. مستمعينا الكرام، الآن ندعوكم إلى متابعة جولتنا عبر قص بعض الحكايات الطريفة والممتعة اخترناها لكم من بين صفحات هذا الأثر الخالد. الصابرون والشاكرون. كان لأحد الوجهاء زوجة جميلة رائعة الحسن، ولكنه كان على العكس من ذلك ذا وجه قبيح ودميم. فقالت له ذات يوم: أعلم علم اليقين أننا كلانا من أهل الجنة. فقال لها: وكيف عرفت ذلك؟ فأجابته قائلة: ذلك لأنك ترى وجهي الجميل كل يوم فتشكر الله، وأنا أرى وجهك القبيح فأصبر وأحتسب ذلك عند الله، والصابرون والشاكرون كلاهما في الجنة. الطبيب الحاذق. وكان هناك طبيب اعتاد أن يلقي بردائه على رأسه ويغطي وجهه كلما زار مقبرة المدينة، فسأله الناس عن سبب ذلك فقال: إنني لأستحي من الموتى في هذه المقبرة، ذلك لأن كل من أمر به كان قد شرب من دوائي، وكل من أنظر فيه مات بسبب دوائي هذا. كذب المنجمون. قيل إن أحد المنجمين علق على المشنقة، فسأله الناس من حوله: هل كنت رأيت هذا في طالعك؟ فقال: كنت رأيت رفعة وعلوة، ولكني لم أكن أعلم أنني سأرفع على المشنقة. هكذا وزنه لي البائع. قيل إن الناس رأوا في البصرة رجلا مجنونا كان يأكل التمر بنواه، فسألوه متعجبين: لماذا تأكل التمر مع النوى؟ فأجابهم قائلا: ولم لا آكل نواه وقد وزنه البائع لي بنواه. عليك اللعنة. يحكى أن أحد الأطفال كان يقرأ على معلمه قوله تعالى: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، وكان يكررها، فغضب المعلم وصرخ قائلا: عليك وعلى والديك. فقال الطفل: توجد في هذا المصحف كلمة عليك ولا توجد على والديك، فهل ألحقها بها؟ أحسنت أيها الطير. قيل إن صيادا رمى سهمه باتجاه طير ولكنه أخطأ، فقال صديقه: أحسنت. فغضب الصياد وقال: هل تسخر مني؟ فقال رفيقه: لقد قلت أحسنت للطير لا لك. وهكذا مستمعينا الأفاضل نختم جولتنا لهذا الأسبوع في رحاب ذخائر الأدب الفارسي، آملين أن تكونوا قد قضيتم معنا في هذه الحلقة دقائق ممتعة عامرة بكل ما هو مسل ومفيد، وإلى الملتقى.
قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصاما لا لن يقدر. فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل. سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر. سامح أنت الرابح. سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الرابح. سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى. نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل. إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل. إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل. سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر. سامح أنت سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الرابح. سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى. سامح كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين إصلاحا يشيد كل جرح القلب بلسم. وانشر الخير تباسم أطلق العفو ودعه يتكلم. سامح أنت الرابح. سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الرابح. سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى. سامح.
من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة. تهتز الذات وهي تحتك بالوجود. تنبض بالحب القدسي فرحا تنشر شوقا ترسل آمالا تنثر. تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة تغمس ريشتها في محبرة الإبداع. تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.
دقات طفلة. في الواحدة والليل يطلب موعده تنمو القصيدة والأنامل مشهدة. جاءت نهى وأنا ألملم ما تبقى من حروف فوق نار خامدة. فتسللت عبر المقاعد والموائد والنقوش الباردة حين استوت فوق الأريكة طفلتي، تتأمل الوجه المفصد والعيون الجامدة. دقت بقبضتها فأفزعت القلم، فترنحت كل الحروف، تبدلت كلماتها، صار شجر حجر حجر، ونهى تعاود دقها متعمدة. قصيدة صغيرة. يدي ما لديها أنامل ولكن سنابل، معطرة برنيم البلابل، تنادي الجياع ألا أقبلوا، فالسلال حوافل، وهي قبائل تلو قبائل، فليس عطائي بزائل، ولكن وأنتم تعيشون عيد حصادي فلا تعبسوا في عيون المناجل. يا عيوني يا عيوني، متعيني بالنظر واجتلي الحسن إذا الحسن خطر، واجمعي العالم في نافذتي، واكشفي الكون على مد البصر. ما جمال الكون واللون إذا غاب عن مغناهما هذا النظر. يا عيوني، متعيني كي أرى كل شيء في وجود المختصر، وأرى الحسن على كرسيه، في حياة، في نبات، في حجر، وأعب الكون، أعلي أجتلي ما توارى من سناه وظهر. أنت إن أشرقت فالكون سنا، وإذا أغمضت فالعيش ضجر، وإذا حلقت في زهر السماء راحت الأهداب تهما بالدرر، وإذا أطرقت في زهر الربا فإذا الكوة غضت بالزهر. يا لها من قوة سحرية تلتقي فيها أعاجيب الصور. أنت عين الله في مرآتها، يتجلى كل شيء بقدر. أنت في الطفل سلام طاهر، غمر البيت شعاعا فبهر. أنت في الأم حنان ساهر، كيف لا يرعى النبوغ المنتظر. أنت في الحسناء توق حذر، آه يا حسناء لو يغني الحذر. أنت للشاعر لمح خاطف، لو أملت الطرف عنه ما شعر. أنت للفنان وحي خالق، وانسجام عبقري مبتكر. أنت في العاشق طرف واجم، غلب الحسن عليه فانبهر. سفر ما بين أرض وسماء، كيف جبت الكون من غير سفر؟ أنت ما أنت سوى معجزة حار في تكوينها كل البشر.
من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي فرحا تنشر، شوقا ترسل، آمالا تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة، تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فلا
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 65 من سورة النساء: الرضا والتسليم لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، وأن رضي اصطفى. قال صلى الله عليه وآله: أصل الرضا حسن الثقة بالله. وقال صلى الله عليه وآله: القنوع عنوان الرضا. وقال صلى الله عليه وآله: من أرضى سلطانا بما يسخط الله خرج من دين الله. وقال صلى الله عليه وآله: من طلب رضا مخلوق بسخط الخالق سلط الله عز وجل عليه ذلك المخلوق. قال صلى الله عليه وآله: من أسخط بدنه أرضى ربه، ومن لم يسخط بدنه عصى ربه. قال الإمام الحسن عليه السلام: من اتكل على حسن الاختيار من الله لم يتمن أنه في غير الحال التي اختارها الله له. قال الإمام الصادق عليه السلام: الروح والراحة في الرضا واليقين، والهم والحزن في الشك والسخط. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام أينما كنتم، ورحمة من الله وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مثل الذي يصيب المال من الحرام ثم يتصدق به لم يقبل الله منه إلا كما يتقبل من الزانية التي تؤتى ثم تصدق به على المرضى. في هذه الوصية الكريمة لرسولنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يركز على قضية مهمة ينبغي على أصحاب الأموال أن يلتفتوا إليها، وهي مشروعية مآخذها. من أين أخذ هذه الأموال؟ ومن أين حصل على هذه الأموال؟ قبل أن يتصدق بها على الناس، وقبل أن يبني بها مشاريع خيرية، وأن يعمر بها المساجد، ويطعم بها الأيتام، ويكسو بها الأرامل، عليه أن ينظر أولا من أين أخذها، لأنه إذا أخذها من حرام فتكون صدقاته وأعماله الخيرية لا فائدة فيها. بعض الناس ينهبون الأموال من الناس، أو يأخذون يعتدون على المؤسسات وينهبونها، أو يأخذون الحق العام ثم يتصدقون به، والبعض يرجو منهم ثوابا. أي ثواب هذا؟ أن تسرق ثم تتصدق؟ أي ثواب هذا؟ أن تغش الناس ثم تتصدق بأموال مغشوشة؟ أن ترابي ربا؟ أعوذ بالله من الربا الذي يمحق الرزق ويمحق الخير ويمحق البركة ثم تتصدق به؟ أي صدقة هذه؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يصف هؤلاء؟ انظر أيها الأخ المستمع، أيها الأخ المؤمن، أكرمك الله بكرامته أيتها الأخت المؤمنة، انظروا ماذا يصفهم النبي صلى الله عليه وآله. يصفهم بالمرأة الزانية التي تزني وتعطى أجرا على ذلك فتتصدق بأجرها على الفقراء، هل تقبل صدقتها؟ كمطعمة الأيتام من كدي كذا، لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. قال: مثل الذي يصيب المال من الحرام ثم يتصدق به لم يقبل الله منه إلا كما يتقبل من الزانية التي تؤتى ثم تتصدق به على المرضى. فإذا علينا أيها الإخوة الكرام أن نعرف من أين نأخذ أموالنا. أهم شيء قبل أن نفكر كيف نصرفها، علينا أن نفكر كيف نأخذها ومن أين نأخذها، أن نتحرى مواطن الحلال ومواضع الرزق الحلال حتى تكون مصدرا لأموالنا. نسأله تعالى أن يوفقنا لكل خير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
الله يا من وهد لي عقلا، الله يا من كلفتني عدلا، الله يا من وهدتني عقلا، الله يا من كلفتني عدلا، فبك قسمي أن أملى عمري نورا، فبك قسمي أن أملى عمري نورا.
مشرق الإيمان يا أعوام زيدي، وظنني فيوم العهد والتكليف عيدي، أراني مشرق الإيمان يا أعوام زيدي، وغنيني فيوم العهد والتكليف عيدي. شرفني الله وهو الحكيم بحمل ما لا تعيه الجبال، أمانة خطي المستقيم وللمفاهيم شد الرحال. بالأمس عذري لزلتي مقبول، واليوم عمري مكلف مسؤول، فبك قسمي أن أملأ عمري نورا، فبك قسمي أن أملأ عمري نورا.
الله يا من وهدتني عقلا، الله يا من كلفتني عدلا، الله يا من وهدتني عقلا، الله يا من كلفتني عدلا، فبك قسمي أن أملأ عمري نورا، فبك قسمي أن أملأ عمري نورا.
هلالا كنت قبل اليوم لا أدري ببعضي، وفي عمر اكتمال البدر قد أدركت فرضي، ببعضي وفي عمري اكتمال البدر قد أدركت فرضي وجهت روحي وأنت.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية.